طيب، مرحب بكم مجددا أحبائي المباركين في موضوع اليوم من الأبحاث الإسلامية التي تقدم وهي دون المستوى وبدون أدلة وبدون براهين. والحقيقة البحث اليوم يعني يدعو إلى الشفقة أكثر من أي شيء آخر. البحث اليوم بالرغم من الاسم الكبير الذي يعني يقدم هذا البحث، وكالعادة سأعرفكم من صاحب البحث وسيرة ذاتية عن كاتب البحث، لكن هل عندي أنا كاتب فويس؟ طيب، لكن ستندهش حينما يعني أقرأ لكم ما كتب الرجل، وهو يكتب ليثبت نبوءة محمد من الكتاب المقدس. الكاتب هو فضيلة الدكتور الأستاذ الشيخ، شفتوا الثلاثة دول؟ ثلاثة دول فضيلة الدكتور الأستاذ الشيخ، ماخذ دكتوراه وأستاذ بيدرس وشيخ. فضيلة الدكتور الأستاذ الشيخ محمد ابن عبد الله السحيم كتب في محاولة يعني فاشلة لإثبات محمد في الكتاب المقدس، وحنتابع ما كتب الرجل، وذلك نقدم ما عندنا بنعمة الرب يسوع المسيح. أولا، قدم لنا نصا من سفر التكوين 28. يعني احنا قلنا نفتح سفر التكوين 28، لا مشكلة، افتحوا معانا مع بعض كده سفر التكوين 28. والحقيقة هذا الرجل أكثر من مدهش جد، يعني تندهش اندهاشا أمام تفكير هذا الرجل. على كل، فتحنا معه سفر التكوين 28، أدينا كده فاتحين سفر التكوين 28 ونقرأ معا. يقول: رؤيا رآها يعقوب عليه السلام في منامه، وذلك أنه رأى سلما منصوبا من الأرض إلى السماء. هذا كلام الدكتور، أنا أقرأ. وله خمس درجات، له خمس درجات، ورأى في منامه أمة عظيمة صاعدة في ذلك الدرج، والملائكة يعضدونهم، وأبواب السماء مفتوحة. استنى يا رياض، بعدين لما نقول نحط النص بتاعنا نحط الآيات بتاعتنا. اسمحوا اسمعوا دلوقتي وافتحوا معي بس تكوين 28. فتجلى له ربه قائلا: يا يعقوب، أنا معك أسمع وأرى. تمنى يا يعقوب. فقال: يا رب، من أولئك الصاعدون في ذلك الدرج؟ فقال الله له: هم ذرية إسماعيل. فقال: يا رب، بما شايفهم طالعين في السلم، يعني كيف وصلوا إليك؟ فقال: بخمس صلوات فرضتهن عليهم في اليوم والليلة فقبلهن وعملوا بهن. فلما استيقظ يعقوب من منامه فرض على ذريته الخمس الصلوات، ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد فرض على بني إسرائيل صلاة في التوراة إلا القرابين يقربونها، وما زالت بنو إسرائيل وعلماؤهم يصلون الصلوات الخمس اتباعا لسنة جدهم يعقوب عليه السلام، ولم تزل أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام يبشرون بظهور محمد صلى الله عليه وسلم ويتمنون أن يكونوا في زمانه. هذا ما كتبه الشيخ، وبعد كده يقول لنا في تكوين 28. ونرجع إلى تكوين 28، وضعوا لنا الكلام الذي في التكوين 28 على التكست هنا حتى يقرأه أحباؤنا المسلمون ويعرفون يعني كيف يبحث، لا علاقة لها بالواقع. يعني نقرأ من الآية رقم 10: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه كالمكان، ورأى حلما وإذا سل منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهو ذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. طيب، لو سألنا الشيخ النهاردة أين هذا الكلام يا شيخ، من أين أتيت بهذه المعلومات، نفتح كتاب التوراة لا وجود له. بعدين يعني سأناقش كلام الشيخ. الشيخ الأستاذ الدكتور يقول أن السلم يعني السلم اللي رأى يعقوب، طب ليه ما رأهوش إسماعيل؟ دي أول نقطة. لما المقصود إسماعيل يا شيخ، لماذا لم يراه إسماعيل ورآه يعقوب؟ هذه واحدة. اثنين، سلم منصوبة من الأرض لحد السماء فيها بس 5 سلالم، 5 درجات. طيب يعني حتى الكذبة اسبكوها كويس، لما تكذب يعني حتى الكذبة خليها مسبوكة، بحيث ان يعني ممكن اقول مثلا في مثلا كم مليون سلمة، ده انت يا شيخ بتتكلم من الارض للسماء، من الارض للسماء، مش بتتكلم من هنا لحد السقف بتاع البيت بتاعك، ده من الارض لحد السقف بتاعك بيكون حواليه 10-15 سلم، 10-15 درجة، بقى من الارض لحد السماء 5 درجات. طيب كانوا ازاي يا ترى بينتقلوا بيها ازاي؟ بالبراق من سلم لسلم، يعني كل سلم البراق يشيله ميوديهم من سلم لسلم، شيء عجيب يا شيخ. وبعد كده الرؤية بتاعت يعقوب تتكلم عن ملائكة الله صاعدين ونازلين على السلم، ما فيش لا أمة ولا شعب ولا بشر، هنا بقدرتي قادر تتحول الملائكة إلى بشر، أمة عظيمة صاعدة في ذلك الدرج، والملائكة يعضدونهم بيساعدوهم، بقى الملائكة عشان ايه؟ مع 5 درجات هيقع، لازم الملائكة يساعد بالسماء مفتوحة، فتجلى له ربه قائلا. الله، ده انت عندك تجلي ربنا يعني يا شيخ، امال بترفض تجلي الرب ليه؟ يعني الرب في نهاية السلم اهو متجلي. طيب يا يعقوب انا معك اسمع وارد. تخيلوا الرب الإله ظهر ليعقوب وبيقول له تمام. طيب يتمنى لنسله، يتمنى لأولاده، لكن قال من أولئك الصاعدون، يعني يعقوب لم يتمنى أي شيء، قال له بس عايز أعرف مين دول، قال له دول ذرية إسماعيل، مش عارفهم، إسماعيل عمك يا راجل، فرض تعرف ذرية إسماعيل. فقال يا رب بماذا وصل إليك؟ قال ب5 صلوات، يعني لو كان ب4 صلوات صلوات ما ينفعش، 6 صلوات ما ينفعش، عشان كده عمل للسلم 5 درجات. شفتوا ازاي؟ علشان يتكلم على ال5 صلوات فعمل ال5 درجات. ادي واحدة من الاشياء اللي انت تندهش. رؤيا رآها يعقوب، ده كلام الأستاذ الشيخ، في منامه رأى سلما منصوبا من الأرض إلى السماء له 5 درجات، رأى في منامه أمة عظيمة صاعدة على في ذلك الدرج، والملائكة يعضدونهم، وأبواب السماء مفتوحة، فتجلى له ربه قائلا يا يعقوب أنا معك أسمع وأرى، تمنى يا يعقوب. فقال يا رب من أولئك الصاعدون في ذلك الدرج؟ فقال الله له هم ذرية إسماعيل. فقال يا رب بما وصل إليك؟ فقال ب5 صلوات. أسأل دلوقتي أنا الأستاذ الشيخ، ومن حقي ومن حق كل مسيحي وكل يهودي أن يسأل الشيخ ويقول له: يا شيخ، يا مبجل، يا محترم، أين هذا النص في الكتاب المقدس؟ عربي، عبري، إنجليزي، تركي، كتاب المقدس والشكر للرب مترجم بلغات العالم، فين نلاقيه؟ فين؟ طيب ننتقل إلى بشارة أخرى، البشارة الثانية. قال لنا البشارة الثانية في تسنية 9، افتحوا معي تسنية 9، وبعدين بعد ما نقرأ البشارة الثانية نشوف هو عمل ايه في تسنية 9. اسمعوا بس من غير ضحك، يعني اللي هيضحك انا هديله وردة، فخلوا بالكم. في تسنية 9 يقول لك كده: لما هزمت جيوش بني اسرائيل امام العمالقة، لما هزمت جيوش بني اسرائيل امام العمالقة، خلاص كله عايز وردة طبعا، توسل موسى الى الله سبحانه وتعالى مستشفعا بمحمد صلى الله عليه وسلم قائلا: اذكر عهد ابراهيم الذي وعدته به من نسل اسماعيل ان تنصر جيوش المؤمنين، فاجاب الله دعاءه ونصر بني اسرائيل على العمالقة ببركات محمد صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده فين يا شيخ؟ يقول لك في تسنية 9. تسنية 9 فيها الكلام ده؟ طب نرجع لتسنية 9. لا، ويحدد يقول لك تسنية 9:25. نرجع لتسنية 9:25، حطوا لنا تسنية 9:25، يمكن الانجيل اللي معاكم غير اللي معايا انا، يمكن الانجيل اللي معاكم تبعه. حطوا لنا تسنية 9:25 لو سمحتوا. نفتح تسنية 9:25: فسقطت أمام الرب 40 نهارا و40 ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال لي، قال بإهلاككم 25، قال إنه يهلككم، وصليت للرب، حطوا كمان 26، وقلت: يا سيد الرب، لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة، اذكر ها عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب واسمه وخطيته. اتشفع بمين يا شيخ؟ اتشفع بمحمد ولا قال له اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ بعدين الشيخ راح ملخبط ما بين موضوع العمالقة اللي مذكور في سفر الخروج، وما بين هنا لما بيحكي كيف نزل من الجبل وكيف أنه كسر لوحي الشريعة لأنهم عبدوا العجل. هو خلط بين الاثنين وقال لنا في تسنية اتشفع. طيب هل بذمتكم ده كلام ينفع؟ ممكن نخلي الروابط دلوقتي يا أخوة، يا أستاذ سمسم خلي الرابط ده دلوقتي لو سمحت، بعدين حطه لنا عشان بس ما نشترك فيه مع بعض كلنا. شكرا لك عزيزي، ولا يهمك. يعني اذا هنا يتضح لنا ان الشيخ يؤلف كلام من عنده، تأليف تاني. انا سأقرأ لكم النص الذي لا يوجد مش في التوراة في اي كتاب غير كتاب الشيخ، اي كتاب مسيحي، خلينا نكون دقيقين، ما هم بينقلوا من بعضهم. يعني في تسنية: لما هزمت جيوش بني إسرائيل أمام العمالقة، توسل موسى إلى الله سبحانه وتعالى مستشفعا بمحمد صلى الله عليه وسلم قائلا: اذكر، يعني موسى بيصلي بيقول لربنا: اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين، فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائيل على العمالقة ببركات محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده الشيخ ما يسكتش يقول لك ايه، وقد استبدل هذا النص بالعبارات التالية: اذكر عبيدك ابراهيم واسحاق ويعقوب ولا تلتفت الى غلاظة هذا الشعب واسمه وخطيته. وبعدين يعلق فيقول: ولا يمكن ان يكون هذا الدعاء في هذا النص الاول قد صدر عن موسى عليه السلام، لانه ينافي كمال التوحيد. انا كنت عاوز بصراحة اسأل الشيخ، يعني ينافي كمال التوحيد في ايه يا شيخ؟ ايه اللي يخليه ينافي كمال التوحيد؟ لما موسى بيتكلم مع الرب الاله ويقول له اذكر عبيدك ابراهيم واسحاق ويعقوب، فين هنا اي كلمة ضد التوحيد الالهي؟ يعني لما يقول له اذكر عهد ابراهيم الذي وعدته به من نسل اسماعيل ان تنصر جيوش المؤمنين فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائيل على العمالقة ببركات محمد، يبقى ده ما فيهوش أي كسر للتوحيد، لكن الثانية فيها كسر للتوحيد. طيب خليني أسألك يا شيخ، هنا موسى لما بيتكلم بيتكلم مع ربنا عن أناس لهم وجود، بيتكلم عن إبراهيم سبق موسى، إسحاق سبق موسى، يعقوب سبق موسى، فبيتكلم بيقوله من أجل هؤلاء. فكيف هنا موسى يتكلم عن شخص لسه ما لم يوجد بعد اللي هو محمد؟ لا، وببركات محمد كمان يعني يغلب جيش إسرائيل، ما شاء الله، محمد ينصر إسرائيل، دي كارثة يا شيخ. ما سمعوك يعني شعب إسرائيل ما سمعكش، ولا المسلمين مش عارف مغيبين في الكلام ده؟ محمد ينصر شعب وجيش إسرائيل، ده كلام ينفع؟ ما فكرتش ولا يعني لحظة قبل أن تكتب هذا الكلام؟ بقى محمد ينصر جيش إسرائيل، ده الكلام اللي انتوا بتسمعوه يا مسلمين وتقبلوه وبتوزعوه على بعض من غير أدنى تفكير؟ هذه هي الأبحاث، وهذا هو الكذب، وهذا هو الدجل. البشارة الثالثة، معايا انتوا ولا نمتوا؟ نمتوا ولا معايا يا شباب؟ البشارة الثالثة، طيب معايا. زي ما شايفين موضوع النهاردة دمه خفيف، يعني ادينا بنعرض موضوع، بنقرأ في كتب، بنتسلى مع بعض، بنحاول نفهم الاخر كيف يفكر ولماذا لا يقدم الحقيقة كده. فمعلش، ادينا حنكون موجودين لحد ما نشوف النتيجة. طيب البشارة الثالثة، البشارة الثالثة بشارة إلياس. يمكن إلياس ده هو يقصد به إيليا يعني. طيب انا التكست قدامي وقف معرفش ليه. طيب كويس، اوكي. ذكر المهتدي الاسكندراني، مين المهتدي الاسكندراني؟ واحد نصراني اسلم، نصراني اسلم اسمه المهتدي الاسكندراني. طيب قال ايه بقى؟ انه جاء في صحف الياس. في حاجة اسمها صحف الياس؟ ده حتى ما فيش سفر في كل الكتاب المقدس اسمه سفر ايليا او سفر الياس. لما اللي قبل ايليا وقبل الياس كان في بس انفيزبل بيقول لك. يمكن يا استاذ سعودي، يمكن موجود بس احنا مش شايفينه. يقول لك بشارة الياس. طيب نسمع بشارة الياس يا اخو، ما مشكلة نقرأ. يقول انه جاء في صحف الياس عليه السلام انه خرج في سياحته وصحبه سبعون رجلا، خرج في سياحته وصحبه سبعون رجلا، فلما رأى العرب بأرض الحجاز، يعني الياس ده راح من إسرائيل لحد أرض الحجاز. فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه: انظروا هؤلاء الذين يملكون حصونكم العظيمة. فقالوا: يا نبي الله، ما الذي يكون معبودهم؟ فقال عليه السلام: يوحدون الله تبارك وتعالى فوق كل من منبر عالي. فقال له أتباعه: يا نبي الله، من يدلهم على ذلك؟ فقال: ولد يولد من نسل إسماعيل اسمه مقرون باسم الله، حيث يذكر اسم الله تعالى يذكر اسمه. فقال المهتدي الإسكندراني: ولم يكن ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا لا أستطيع أن أقدم لكم نصا في الكتاب المقدس نقارنه. يعني من شوية قلت لكم افتحوا تثنية 9، وقبل ذلك قلت لكم افتحوا تكوين 28، لكن هنا ماذا سأقول لكم؟ افتحوا ايه يا ترى؟ ما عنديش، انا اسف. فقد قفوا معي واندهشوا، ليس اكثر من ذلك، قفوا واندهشوا. فإلياس له صحف، وإلياس ذهب الى الحجاز ومعه 70 رجل، ونظر العرب وقال: هؤلاء سيوحدون الله على كل منبر. وكأن إلياس لم يكن موحد، وكأن إلياس لم يكن موحد. إلياس يمكن هو إيليا، مشيناها يعني. وده بيقول لك ايه؟ بشارة في الكتاب المقدس في العهد القديم بمحمد. فين ده يا شيخ؟ ما يعرفش، هو بس يقول، هو اللي عليه يألف، لكن ما يدكش، ما ي... لا يعطيك مرجع. البشارة الرابعة، لا دي فيها مرجع، البشارة الرابعة دي فيها مرجع، بس للأسف هنشوف المرجع بيحرفوه ازاي. قال لك ايه في مزمور 48؟ نفتح مزمور 48. طيب اللي فاتت ما اديتناش ليه مرجع ليها يا شيخ؟ يعني هو بتكتب انت مزمور 48. في مزمور 48 قول داود عليه السلام: إن ربنا عظيم محمود جدا، وفي قرية إلهنا، وفي جبله قدوس ومحمد، وعمت الأرض كلها فرحا. تاني تاني، اسمعوا يا أخوة الخرافة: إن ربنا عظيم محمود جدا، وفي قرية إلهنا، وفي جيله قدوس ومحمد، وعمت الأرض كلها فرحا. نرجع عشان ندور عن الكلام ده في مزمور، ما طبعا مش هتلاقوه في مزمور 48. لكن أولا أحب أن أقول للشيخ: يا شيخ، هذا المزمور ليس لداود، هذا أمر هام، عليك أن تعرف من الكاتب أولا. يعني عيب عليك وأنت حتى يعني تقرأ من كتابنا المقدس ثم تقول المزمور لداود. لا، المزمور لبني قورح، هذه واحدة. اثنين، حضرتك يعني تبدأ المزمور: إن ربنا عظيم محمود جدا، وفي قرية إلهنا، وفي جبله قدوس ومحمد. المزمور يقول: عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا. عارفين ليه عمل قرية؟ هو حيقول ليه عمل قرية بعد شوية، غير كلمة مدينة إلى قرية. في مدينة إلهنا جبل قدسه، جميل الارتفاع فرح كل الأرض، جبل صهيون فرح أقاصي الشمال، مدينة الملك العظيم، الله في قصورها يعرف ملجأ. فين يا شيخ كلمة قرية؟ وفين محمد؟ ولماذا تؤلف في كتابنا المقدس؟ لماذا تؤلف في كتابنا المقدس يا شيخ؟ يجب أن تكون إنسان محترم وتقدم يعني أبحاث محترمة. أولا المزمور ليس لداود، هذا خطأ. الأمر الثاني، لا توجد كلمة محمود ولا محمد ولا توجد كلمة قرية. لكن اسمعوا تعليق الرجل، يقول: فقد صرح وأبان عن اسمه وذكر مبعثه وهي أم القرى، ووصف حال الكون بعد مبعثه وهو الاستبشار والفرح. طيب لماذا تقاتل الصحابة يا شيخ إذا كان الاستبشار والفرح بقدوم محمد؟ لماذا قتل ورفع سيفه وبعد ذلك تقاتل الصحابة يعني؟ ثم يعلق ويقول: ألم تتلقى الشعوب المغلوبة على أمرها جنوده بالفرح والاستبشار كما هو مدون في كتب السير والتأريخ؟ وقد حرف هذا النص، حرف هذا النص في الطبعة التي بين يدي، إلى يعني في طبعة بين يديه. شايفين الرجل ومستوى البحث، يعني في طبعة موجودة بين يديه يقرأ منها. يقول: وقد حرف هذا النص في الطبعة التي بين يدي، إلى عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا قدسه. وقد يتضح القصد من إبدال القرية بالمدينة حتى تنطبق هذه البشارة على أنبياء بني إسرائيل المبعوثين من مدنهم، وقد أعماهم الله عن تحريف الجزء الأول منه، فلله الحمد والمنة. يعني يا مسيحيين انتوا حرفتوا الجزء الأول والجزء الثاني ونسيتم الجزء الأول، كان مفروض تنتبهوا. فيعني تخلوا بالكم كمان تحرفوا الجزء الأول، نسيتوا ليه؟ هذا مستوى الشيوخ ومستوى الأبحاث التي يقدمونها، الكتاب المقدس في يده، ويقول الطبعة التي بين يدي تم تحريفها إلى هذا النص. أمثل هذه تكون أبحاث يا بشر؟ هل هذا هو البحث الذي يبرمجون به أدمغة الأحباء المسلمين؟ لو إيه، بصوا شوفوا محمد في التوراة أهو مكتوب باسمه بلقبه، عيب، صدقني عيب يعني. طيب البشارة الخامسة، ما شاء الله البشارات بتتوالى وبتهل علينا واحنا مش عارفين نسد فين ولا فين. بس ده انتوا فورطة يا مسيحيين. مزمور 50، لا خلاص انا ما خدتش بشارات كتيرة يعني. مزمور 50، طيب نفتح المزمور 50 لا مشكلة. يقول لك ايه؟ قال داود عليه السلام في المزمور 50: إن الله صهيون إكليلا محمودا، فالله يأتي ولا يهمل، وتحرق النيران بين يديه وتضرم حواليه إضراما. طبعا أي واحد فيكم بيعرف لغة عربية، كلكم، هل ده لغة عربي؟ هل، قال له ينهر اسود، ده لغة عربي اللي احنا بنقرأ ده؟ طيب نقرأ تاني الحتة دي: إن الله صهيون إكليلا محمودا، ده لغة عربي. بعد كده فصلة: إن الله صهيون إكليلا محمودا، ها، فالله يأتي ولا يهمل، وتحرق النيران بين يديه وتضرم حواليه إضراما. طيب احنا نفتح كتابنا المقدس، وقبل أن أقرأ أسأل الشيخ وأقول له: لماذا يا شيخ تركت الآية الأولى والثانية ودخلت في الآية الثالثة مباشرة؟ لماذا؟ علشان بس يعني تسبك الطبخة يعني. طيب الآية الأولى: إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، من صهيون كمال الجمال الله أشرق. ليه خليت الآية الأولى؟ طيب يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا، دي الآيات يا شيخ الموجودة في الكتاب المقدس. لماذا حرفت إذن في الآية رقم 2 إن الله صهيون إكليلا محمودا؟ حتى يا رجل الكلمة ليست جملة مفيدة، لكن الشيخ يعني راجل مش سهل بحاسة يقول لنا تعليقا على هذا الجزء الذي حرفوا على مزاجه، يقول: وقال المهتدي الطبري تعليقا على هذه البشارة: أفما ترون أنه لا يخلي داود عليه السلام شيئا من نبواته من ذكر محمد أو محمود كما تقرؤون؟ ومعنى قوله إكليلا محمودا أي أنه رأس وإمام محمد محمود، ومعنى محمد ومحمود وحميد شيء واحد في اللغة، وإنما ضرب بالإكليل مثلا للربانية والإمامية. وقد حرف هذا النص إلى من صهيون كمال الجمال الله أشرق يأتي إلى هنا ولا يصمت. عجيب هذا الشيخ، لو إيه دكتور وأستاذ، دكتور وأستاذ. في الطبعة التي بين يدي محرف. دعونا نحزن ونشفق على هؤلاء، صدقوني ليس أكثر من ذلك. أولا يا شيخ المزمور ليس لداود، هذا واحد، المزمور لآساف المرنم، فعيب عليك لما تكون باحث ولا تعرف حتى من هو كاتب المزمور. دي أبسط أبسط ألف باء يا رجل، أبجديات البحث. المزمور وحي لآساف ولم يكن وحيا لداود، هذا واحد. اثنين، من هو هذا الطبري الذي تستشهد به حتى تجعل كلامه حجة على المسيحيين؟ مين ده الطبري ده؟ لاهوتي يعني؟ ايضا هذه بشارة خامسة، يجب عليكم ان تنتبهوا. شفتوا يعني حتى الاخ بوبوز وهو بيقول لك انت وحيد بنفسك اعترفت سابقا ان محمد مذكور في الانجيل بس ما اسلمتش يا وحيد. ليه ما اعرفش؟ انت بنفسك اعترفت بس ما اسلمتش، ليه ما اعرفش؟ عجيب هذا الرجل ببوز، هو اكيد قريب الشيخ، اكيد بيقرب للشيخ، بيقرب له ايه انا ما اعرفش، بس اكيد في قرابة، صلة قرابة. المجا شيء عجيب يعني. عندما شرحت 666 ما شاء الله ما شاء الله. طب 666 ده شيطان، ها يبقى خلاص يعني 666 شرحناه على اساس شيطان، ايه رأيك؟ يا للهول يا للهول. يقول لك دافنشي شهد بمحمد، طيب ما اسلمش ليه دافنشي؟ طيب ننتقل الى البشارة السادسة، وكما وعدتكم فأنا لن أطيل عليكم. قول داود عليه السلام مزمور 49، افتحوا معايا مزمور 49، خليكم مع مين لحد آخر الباب، ما عرفش انتوا بتقولوها ازاي في مصر، نخليه معانا لحد آخر الباب. فتحنا مزمور 49، قول داود عليه السلام في المزمور 49 بعد المئة، مزمور 149 يا شباب، أنا آسف، رجل بيقول مزمور 49 بعد المئة، فنفتح مزمور 149، آدي مزمور 149. ده مزمور بيبدأ بهللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة. طيب ما عندك يا شيخ في هذا الكلام؟ طبعا يا أشوري، حديك واسم الشيخ ده، لسه احنا داخلين على السيرة الذاتية بتاعته على طول دلوقتي، وانا هسيبه؟ مش هسيبه حبيبي. مزمور 49 قول داود عليه السلام في المزمور 49 بعد المئة: من اجل ان الرب اتاح لشعبه وتطول على المساكين بالخلاص، فليتعزز الابرار بالكرامة ويسبحونه على مضاجعهم ويكرمون الله بحناجرهم، لأن في أيديهم السيف ذا الشفرتين للانتقام من الشعوب وتوبيخ الأمم وإثقال ملوكهم بالقيود، وعليتهم ومكرميهم بالسلاسل ليحملهم على القدر المكتوب المبرم، فالحمد لجميع أبراره. ده هو قال الكلام ده، قال الكلام ده في مزمور 49. أنا سأقرأ مزمور 49. هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بمليكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود، ليرنموا له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدين في يديهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسري ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوب، كرامة هذا لجميع أتقيائه. الكلام كله خاص بشعب بني إسرائيل من الأول للآخر. إيه علاقة ده بالمحمد والمسلمين يا شيخ؟ لا، الشيخ هيفسر. مزور ومفسر في نفس الوقت. طيب خلينا نشوف التفسير بتاع الشيخ. يقول ألم تحقق هذه النبوءة في محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ ألم يقل الحق عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ طب بس هو بيقول باب بني إسرائيل، ما قالش العرب. أما قوله ويكرمون الله بحناجرهم، فهذا من أخص خصائص هذه الأمة، وهو الأذان والإقامة والتكبير والتسبيح والذكر. وقال المهتدي الطبري معلقا على هذه البشارة، طبري ده واحد أسلم، الطبري نصراني أسلم، مش أسلم، لا أسلم. أما ترون يهديكم الله هذه الصفات خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فهو الذي وهو المنتقم بأمته من جبابرة فارس وطغاة الروم وغيرهم، وهو الذي قيدت أمته الملوك وساقت جلتهم وأولادهم في السلاسل والأغلال. بس ما فيش هللويا ليه يا شيخ في الآخر؟ حط هللويا، لأنه المزمور فيه هللويا. دي كانت البشارة رقم 6، وسأحتفظ بالبشارة الأخيرة رقم 7 بعد قليل، بعد أن أعرفكم من هو هذا الشيخ. الشيخ اسمه الدكتور الأستاذ محمد ابن عبد الله السحيم. اسمه محمد ابن عبد الله ابن صالح السحيم، ينحدر نسبه من بطن الجبور من بني خالد. أستاذ مشارك في العقيدة، مهتم بعقيدة السلف رحمهم الله، وله تخصص في مقارنة الأديان. ما شاء الله، كلمة تخصص دي حلوة. له تخصص في مقارنة الأديان وعناية بالذين أسلموا من اليهود والنصارى الذين أسلموا، ومهتم بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. بيهتم إزاي؟ بالنصوص دي، بيديهم النصوص اللي انتوا شايفينها. وطبعا النصراني اللي يعني واضح الكلام قدام النصراني، هيفتح الإنجيل هيلاقي الكلام بتاعه، فعلى طول هيأسلم. ومتابع لموضوع الحوار الإسلامي النصراني. طيب ميلاده ونشأته، ولد في بلدة البصر غرب مدينة بريدة في القصيم في عام 1379 هجرية، ونشأ لأبوين صالحين عفيفين، كان لهما نصيب من الورع وإن لم يكن لهما حظ من العلم، وكان الوالد حفظه الله كريما زكيا متصفا بالرأي السديد قوي الحجة حاضر البديهة، كثيرا ما يستشيره الناس فيما يعرض لهم، كثير العفو والصفح عمن يسيء إليه، يقف مع المظلومين وينصرهم. فكم من مرة جلس في المحكمة مع مظلوم لينال حقه، ولا يزال معه حتى ينصره الله على يديه، ومع ذلك فكان يرفض أن يتوكل في خصومة بمقابل، يعني بيحامي مجانا، ويرى أن العبد في غنية عن الدخول في مشاكل الخلق وحياة، وله مواقف عجيبة تستحق التصنيف فيها. السكن: المملكة العربية السعودية، كنيته أبو عبد الله، العمل الحالي أستاذ مشارك في العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الدراسات الإسلامية. الدراسات النظامية اللي حصل عليها: درس المرحلة الابتدائية في مدرسة البصر، درس المرحلة المتوسطة والثانوية في المعهد العلمي في بريدة، وتخرج فيه عام 97، وكان من أبرز الأساتذة الذين درس عليهم في هذه المرحلة الشيخ المحميد في مادة القواعد، والشيخ سلطان الخضر في الفرائض، والشيخ العدوان في الحديث، والشيخ المشقح في الفقه. درس المرحلة الجامعية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، كلية الشريعة في بريدة، وتخرج فيها عام 1401-1402 هجرية بتقدير جيد جدا. وكان من أبرز الأساتذة الذين درس عليهم في هذه المرحلة الشيخ حمود العقلاء في العقيدة، والشيخ دكتور فاروق في أصول الفقه، ودكتور عبد العزيز علام في النحو. درس الماجستير في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في كلية الدعوة والإعلام في الرياض، وتخرج فيها عام 1405 هجرية بتقدير جيد جدا. يعني الماجستير عمله حوالي 23 سنة تقريبا، 22 سنة. وكان موضوع الرسالة تحقيق مخطوط بعنوان بديع المعاني، شرح عقيدة الشيباني. نال شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام، عام 1414 هجرية، مع مرتبة الشرف الأولى. وكان موضوع الرسالة مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية. وأشرف في هذه المرحلة فضيلة الأستاذ الدكتور زاهر ابن عواض الألمعي، عضو مجلس الشورى سابقا، وكان له أبرز الأثر عليه في منهجيته العلمية وأخلاقه الفاضلة، فقد كان حفظه الله صاحب خلق جم وتواضع عظيم. يعني الرجل قدم رسالة الدكتوراه في الكلام اللي احنا قلناه النهاردة، رسالة الدكتوراه بتاعته اللي شافوها وناقشوها وأعطوه مرتبة الشرف الأولى كانت في ايه؟ في الكلام اللي احنا قلناه لكم النهاردة. طيب، درس على فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله من عام 19 إلى عام 23 في كتاب العمدة وكتاب الشمائل المحمدية. وكان حفظه الله طبعا 19 و 23 1419 يعني و 1423 هجرية. وكان حفظه الله آية في استحضار الأقوال وأدلتها وعرضها، وقدوة في بذل النفس للعلم وطلابه، فكان يدرس الدروس الكثيرة في اليوم الواحد في أحياء يدرس الدروس الكثيرة في اليوم الواحد في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، وينتقل من بلدة إلى أخرى، من بلدة إلى أخرى، معلما ومشاركا في إقامة الدورات العلمية. يحضر دروس الشيخ العلامة الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله في كتاب الموافقات وسبل السلام، وقد أفاد منه في سلامة المنهج وغزارة العلم، فقد اجتمع لفضيلته حفظه الله منهج علمي مؤصل ومادة علمية راسخة واستدلال موفق وتعظيم للسنة، تعجز النفس الكليلة عن متابعة دروسه وتنقلاته بين المدن للتعليم والتوجيه والدعوة، فأسأل الله أن ينفعنا بعلمه. تمام. جهز لي اللينك يا أستاذنا سيف الكلمة، لو سامعني اكتب لي واحد، خليه جاهز عندك. سامعني أستاذي سيف الكلمة؟ شكرا حبيبي. التدرج الوظيفي، التحق بالسلك الوظيفي عام 1402 هجرية في الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. عمل خلال هذه الفترة مديرا لإدارة الطبع، وفي عام 1415 انتقل إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. عمل مديرا عاما لإدارة التأليف والترجمة بالوزارة. أسندت إليه رئاسة تحرير مجلة التوعية الإسلامية، خلوا بالكم، أسندت إليه رئاسة تحرير مجلة التوعية الإسلامية. طيب، كلف وكيلا مساعدا لشؤون المطبوعات والنشر في وزارة الشؤون الإسلامية في الفترة من 29/1422 إلى 30/3/1424. انتقل إلى جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية. عمل مستشارا غير متفرغ مع وزارة الشؤون الإسلامية لمدة سنتين. الدورات التدريبية، تحصل على دورة إدارة الجودة الكلية في معهد الإدارة عام 1416 هجرية. شارك في الحلقة التطبيقية التي أقامها معهد الإدارة العامة في عام 1421 هجرية. تحصل على دورة القيادة والإبداع الإداري في معهد الإدارة التاريخ 1421 هجرية. تحصل على دورة القيادة والتغيير الاستراتيجي في معهد الإدارة التاريخ 1424 هجرية. بعد كده اللجان والمشاركة العلمية والعملية. 1- عضو اللجنة العلمية في وزارة الشؤون الإسلامية منذ 21/5/1415. عضو اللجنة العلمية لندوة عمارة المساجد المنعقدة في جامعة الملك سعود بتاريخ 18/1418/1419. عضو هيئة تحرير المجلة العلمية التي تصدر عن وزارة الشؤون الإسلامية بعنوان مجلة التوعية الإسلامية. عضو اللجنة العلمية لندوة الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 21/22/1420. عضو اللجنة العلمية لندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية 18/20/1420. عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الأوقاف الأول المنعقد في جامعة أم القرى، دي أم القرى اللي جابوها من شوية وغير أم القرى عملها، قال لك دي مدينة عشان أنبياء إسرائيل، هو أم القرى. وقد انعقدت أولى جلساته جلسات هذه اللجنة في 18/6/1421. شارك في التدريس في كلية الإعلام في الفصل الدراسي الثاني عام 1415 والفصل الدراسي الأول 1416. شارك في التدريس في دورة إعداد الدعاء بالوزارة في الفترة من 11/1418 إلى 26/1418. شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقدة في باكستان. شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقد في الهند. شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقد في الفلبين. شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقد في فرنسا. شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقد في الأرجنتين. ترأس الدورة العلمية المنعقدة في فنزويلا تحت إشراف الوزارة. أصبح عضو هيئة تدريس في كلية التربية في جامعة الملك سعود منذ 1424 هجرية. شارك في الدورة العلمية المقامة في مدينة تبوك حيث شرح متن الوساطية مع عدد من اللقاءات العلمية. شارك في الدورة العلمية المقامة في مدينة ساجر حيث شرح متن الوساطية في عام 1427. عضو المجلس التأسيسي للهيئة العلمية للتعريف بالإسلام. وما أنا الواحد أقرأ بس يا شباب يا كوبتيك لوير، أنا الواحد أقرأ؟ لا، لازم أتعبكم معايا شوية. عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية. أنا عاوز أوريكم قيمة الرجل العلمية، لازم تعرفوا قيمة الرجل العلمية. عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. متعاون مع موقع الإسلام اليوم وموقع نور الإسلام في الإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالعقيدة. خلاص، ده كان يعني تعريف بالرجل وقيمته العلمية والأكاديمية. والآن يعني أنا سايب آخر بشارة، البشارة السابعة، علشان دي اللي هختم بيها في ظرف دقيقتين ليس أكثر من ذلك. يقول في سفر العدد 24-17 ما ورد في قصة بلعام ابن باعوراء أنه قال: انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل وعضده سبط من العرب ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها. أيوة باعوراء، عجيب. انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل وعضده سبط من العرب ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها. وقال المهتدي الإسكندراني: ولم يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره صلى الله عليه وسلم. حقا إنه كوكب آل إسماعيل. ماشي، هو كوكب آل إسماعيل، بس فين آل إسماعيل في الكتاب المقدس؟ قول عن محمد زي ما أنت عاوز، أنا ما عنديش مشكلة. اعملوا كوكب إسماعيل، شمس آل إسماعيل، أنا ما عنديش مشكلة، بس فين النص أساسا اللي في التوراة؟ مش كده ولا إيه؟ حقا إنه كوكب آل إسماعيل، وهو الذي تغير الكون لمبعثه صلى الله عليه وسلم، فقد حرست السماء من استراق السمع، وانطفأت نيران فارس، وسقطت أصنام بابل، ودكت عروش الظلم على أيدي أتباعه، وقد حرف هذا النص في الطبعات المحدثة إلى: يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم مؤاب ويهلك من الوغى. يعني اللي في ايدكم ده محرف يا شباب، هو عنده الأصل. يا ويلكم يا مسيحيين، يا ويلكم يا يهود، لأنه الراجل ده لقى الأصل اللي انتوا مخبيينه. عنده الأصل اهو، الأصل كوكب من آل إسماعيل، ده الأصل بتاع التوراة العبري. بصراحة أنا أول ما شفت الأصل العبري عنده عملت زي الأسبوع اللي قبل اللي فات، قلت يا واد يا وحيد، ما تتصل تلفون وتتكلم شوية مع الشيخ وتسأله عن الأصل العبري، يمكن يوري لك الأصل العبري اللي انتم مخبيينه، وكده تكون يا وحيد فهمت وتعلمت وسبتك من الخزعبلات اللي انت فيها. أكيد الشيخ ده أستاذ وعنده ماجستير وعنده دكتوراه وأستاذ وعنده ندوات ومحاضرات، وانت حيالله ابتدائية يا وحيد، لازم هتستفيد من هذا الشيخ بلا شك. قلت خلاص انا اتصل بالشيخ ما فيش اي مشكلة، واخد فرصة واتعلم من الشيخ واهل مكالمة. اسمعوا. لا الرب.
نعم.
ألو، السلام ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. معك وحيد، أنا كنت أحب لو كان في إمكانية أتكلم مع الدكتور محمد بن عبد الله السحيم.
في... نعم، هذا رقم الشيخ.
نعم،
هذا رقم الشيخ، لكنها الآن نايم.
طيب ممكن أتكلم مع الساعة كم لو سمحت، أو بعد كم من الوقت؟
الله ما أدري متى يكون متواجد، لأنها احتمال يكون عندي سفر الليلة.
سفر
ممكن تاخذ مثل رقم الجوال.
طيب ثواني لو سمحت. تفضل.
05.
طيب الشيخ مسافر يا شباب، انا هو بيمليني الرقم بتاع الشيخ، انا مش عايزكم تسمعوه. لا مش هتسمعوا الرقم عشان ما فيش حد يرجع يتصل بالشيخ. طيب انا معلش انا اسف، وعدتكم بالمكالمة لكن طلع الشيخ مسافر، فانا بعتذر النهاردة وانا اؤجل المكالمة الى الاسبوع القادم. زي ما انتم سمعتوا دلوقتي الشيخ مسافر، فانا اسف جدا، يعني انا وعدتكم بالمكالمة لكن الشيخ طلع مسافر، اعمل ايه؟ مش هينفع. الاخ سيف حرق لي الفيلم، الاخ سيف اساسا حرق لي الفيلم. طيب اسمعوا المكالمة اللي دارت بيني وبين الشيخ. اسمعوا المكالمة. انا طبعا بنعمة المسيح استنيت كده شوية على عشان الشيخ قال مسافر، استنيت شوية كده ساعتين ورحت متصل بيه. افتحوا اللينك اللي حطه الاستاذ سيف دلوقتي، افتحوا اللينك وتابعونا. الو السلام ورحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. الشيخ محمد بن عبد الله.
نعم.
أنا سعيد جدا إن أتكلم مع حضرتك.
تفضل.
الله يخليك. أنا كنت قرأت لحضرتك كتاب أعظم إنسان في العهد القديم، وكنت أقرأ في جزئية خاصة بسفر العدد، ووجدت أن حضرتك متميزا في من كتبوا في هذا المجال، لأنك تقدم لنا النص التوراتي الحقيقي. فمثلا قدمت لنا انظروا كوكبا ظهر قد ظهر من آل إسماعيل وعضده سبط من العرب، ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها. وأنا سعدت جدا بهذا النص، وكنت أود إذا تساعدني، أريد التوثيق، يعني أريد أن أوثق هذا النص. كيف أوثقه؟ يعني هل حضرتك يعني تقدم لنا مثلا نصا عبريا أو ما إلى ذلك؟ تفضل.
طيب هذا النص أنا نقلته من شخص قد أسلم.
نعم.
من شخص قد أسلم، يعني هو نقله بلغته هو من العهد القديم، يعني من سفر العدد، وترجمه إلى العربية. فلا أستطيع أن أجد هذا النص الآن بين يدي في سفر العدد باللغة العربية.
لا أنا أقصد أقصد باللغة العبرية يا شيخ، يعني إذا إذا وجدناه باللغة العبرية أفواه، إذا نستطيع أن نكمم كل الأفواه.
هناك أيضا نصوص كثيرة ما تزال موجودة في النص العربي بالعدد، وهي واضحة جلية، ما يمكن يعني تقبل على غير الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذا النص الذي في قبر إرميا أن علامته هو يعني علامة النبوة على كتفه صلى الله عليه وسلم، وهي سبب إسلام سلمان الفارسي، تعرف القصة عنه.
نعم نعم. ولكن إذا
وكذلك في التثنية الله يقول لموسى أقيم لهم نبيا مثلك من إخوتك مثلك له فاسمع أو كذا. فما يمكن يكون المسيح هو من أخوة يعني من أخوة إسماعيل، هم من أبناء إسحاق. المسيح من أبناء إسحاق وليس من أبناء إسماعيل.
نعم.
وأيضا هو قال مثلك، فعيسى ليس مثل موسى.
إذا يا شيخ هذا الكلام لا نستطيع يعني أن نجده في العبرية، يعني هذا الكلام انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل
في ظن أنك لا تستطيع أن تجده.
أها. أنا كنت أريد أن يعني إذا وجدنا النص عبري نكمم هذه الأفواه، وبالتالي إذا انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل، هذا هو النص العبري الأساسي، وأنتم حر نص كوكبا من يعقوب.
ما أستطيع، أنا لا أعرف اللغة العبرية.
أشكرك جزيل الشكر يا شيخ.
جزاك الله خير.
الله يخليك يا شيخ، أشكرك كثيرا، وإن شاء الله لي معك لقاء
إن شاء الله. جزاك الله. سلام عليكم.
سلام ورحمة. سلام. الرجل لا يعرف اللغة العبرية، وليس لديه لا أصل عبري ولا أصل عربي، يعني هو يعترف حتى الأصل العربي للكلام لا يوجد عنده. طيب باحث على إيه يا شيخ أنت؟ يعني لا عندك أصل عربي ولا أصل عبري ولا أصل تركي، طيب من أين أتيت بهذا الكلام؟ مسيحي أسلم، مسيحي أسلم، أنا أخذت منه هذا الكلام. ده بذمتكم، ده بحث، ده بحث ياخذ عليه مرتبة مع يعني الدرجة الأولى مع مرتبة الشرف. أنا عندي تعليق طبعا على هذه المكالمة، هعيد المكالمة مرة تانية. وعندي تعليق عليها. فخليكم معايا كده واحدة واحدة نعلق على كلام الشيخ، وبعد كده أنا بترك المايك ليكم أنتوا الحكم مسلمين ومسيحيين في هذه القضية. ألو، السلام ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. الشيخ محمد بن عبد الله؟
نعم.
أنا سعيد جدا إني أتكلم مع حضرتك.
تفضل.
الله يخليك. أنا كنت قرأت لحضرتك كتاب أعظم إنسان في العهد القديم، وكنت أقرأ في جزئية خاصة بسفر العدد، ووجدت أن حضرتك متميزا في من كتبوا في هذا المجال، لأنك تقدم لنا النص التوراتي الحقيقي. فمثلا قدمت لنا: انظروا كوكبا ظهر قد ظهر من العرب، ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها. وأنا سعدت جدا بهذا النص، وكنت أود إذا تساعدني، أريد التوثيق، يعني أريد أن أوثق هذا النص. كيف أوثقه؟ يعني هل حضرتك يعني تقدم لنا مثلا نصا عبريا أو ما إلى ذلك؟ تفضل.
طيب، هذا النص أنا نقلته من شخص قد أسلم.
نعم،
من شخص قد أسلم، يعني هو نقله بلغته هو من العهد القديم، يعني نسخ العدد وترجمه إلى العربية.
طيب، هذا النص أخذه من شخص أسلم ونقله بلغته هو، فأنا كنت عاوز أعرف لغة الشخص الأسلم ده إيه، ما هي لغته؟ الشخص الأسلم ده كان إيه لغته؟ تركي، هندي، عربي، يعني ما هي لغته حتى نعرف اللغة التي جاء بها بهذا النص، على الأقل يا شيخ. في الدراسات وفي الأبحاث دائما المصادر هي الأساس، تأتي لنا بالمصدر وتقول لنا هذه هي الترجمة الأصلية التي نقل عنها هذا الشخص الذي أسلم، هذه هي الترجمة، هذا هو النص الأساسي، وأنا أقدمك دليل وبرهان. لكن لا تقدم أي شيء وشخص أسلم. كنا نريد أن نعرف لغته، لم تقدم لنا لا لغة ولا أصل ولا مرجع. طيب، بعد ذلك نسمع كلام الشيخ.
لا أستطيع أن أجد هذا النص الآن بين يدي في سفر العدد باللغة العربية.
كارثة كبيرة. هو يعني مستبعد اللغة العبرية أساسا، يقول لي الآن أنا لا أستطيع أن أجده باللغة العربية، يعني حتى اللغة العربية التي يكتب بها وقدم بها بحثه ليس لديه أصل عربي. سيبك من العبري، العبري ده موضوع تاني، العربي ما عندوش. طب أتيت من فين بالنص العربي لما أنت ليس لديك الأصل العربي يا شيخ؟ من أين أتيت إذن بهذا النص العربي؟ اعتراف بالتأليف. طيب، نكمل مع الشيخ. لا، أنا أقصد باللغة العبرية يا شيخ، يعني إذا وجدناه باللغة كم كل الأفواه، إذا نستطيع أن نكمم كل الأفواه.
هناك أيضا نصوص كثيرة ما تزال موجودة في النص العربي بالعدد، وهي واضحة جلية، ما يمكن يعني تقبل على غير الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذا النص الذي فيه.
ترك الموضوع اللي احنا بنناقشه، ترك الموضوع الأساسي وذهب إلى نصوص أخرى. أنا أناقش في يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل سابدة، وقال لي في نصوص تانية. طيب أنا بكلمك في ده، أنا بكلمك في الموضوع ده، بتسيب الآيات دي ليه؟ ده مش موجود في كتابك يا شيخ، مش الآيات دي أنت حاططها في كتابك بتسيبها ليه؟ نكمل.
أظن إرميا أن علامته هو إن علامة النبوة على كتفه صلى الله عليه وسلم، وهي
يقول أن علامة النبوة على كتفه صلى الله عليه وسلم مذكورة في إرميا. ده كلام يعني بس بالعقل كده. الختم النبوءة على كتفه مذكور في إرمياء. ما لا أعرف يعني مش عارف هو يعني. أنا كنت مفروض أقول له أمين أمين أمين، لأنه أنا ما بناقش دلوقتي في إرمياء ولا في ختم النبوءة. لو إيه موجودة في إرمياء وأسلم بسببها سلمان الفارسي، معاكم النص قدامكم بتاع المكالمة وإنتوا بتسمعوا. لا يا شيخ، ما في شيء في إرمياء عن ختم النبوءة، لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا. نعم نعم، ولكن إذا
وكذلك في التثنية الله يقول لموسى أقيم لهم نبيا مثلك من إخوتك مثلك له فاسمعوا أو كذا. فما يمكن يكون المسيح هو من أخوة يعني من أخوة إسماعيل، هم من أبناء إسحاق.
تخيلوا، يقول لي لا يمكن أن يكون المسيح من أبناء إسحاق، طب من أبناء إسماعيل. طب ما صح، هو في حد في الدنيا سمعته بيقول إنه المسيح من أبناء إسماعيل؟ بيقول لي لا يمكن أبناء إسماعيل، هو من أبناء إسحاق. طيب صح، وبالتالي لا تنطبق عليه النبوة. شايفين المنطق؟ المنطق غريب جدا. لا يمكن أن يكون المسيح من أولاد إسماعيل، وبالتالي لا يمكن أن تنطبق عليه النبوة. صحيح كلامك صح، ولو مش ممكن يكون من أبناء إسماعيل، هو من أبناء إسحاق، والنبوة خاصة بأولاد إسحاق يعقوب. ها نكمل نكمل حتى
المسيح من أبناء إسحاق ليس من أبناء إسماعيل.
نعم،
وأيضا هو قال مثلك، فعيسى ليس مثل موسى.
إذن يا شيخ هذا الكلام لا نستطيع يعني أن نجده في العبرية، يعني هذا الكلام انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل.
في ظن إنك لا تستطيع أن تجده.
أها، في ظني أنك لا تستطيع أن تجده، كلام واضح، لا تستطيع أن تجده يا وحيد. اسكت خلاص، انتهى يا وحيد، لا تستطيع أن تجده. طب فين يا يعني شيء غريب يا أخوة، مش كده منطق غريب؟ طب لا تستطيع أن تجده، طيب أنا لا أستطيع أن أجده، من أين أتيت به أنت كدليل؟ كيف توثق به بحثا ولا يستطيع بشر أن يجده؟ منتهى العجب، منتهى العجب، وفعلا يعني منطق غريب، منطق غريب. لا تستطيع أن تفهم هذا المنطق أخي بكل صراحة. أنا كنت أريد أن يعني إذا وجدنا النص العبري نكمم هذه الأفواه، وبالتالي إذا انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل، هذا هو النص العبري الأساسي، وأنتم حرفتموه في الترجمات إلى هذا النص كوكبا من يعقوب.
ما أستطيع، أنا لا أعرف اللغة العبرية.
كلام واضح، ما أستطيع، أنا لا أعرف اللغة العبرية. كلام واضح، والرجل يعترف بكل سلاسة، أنا لا أعرف اللغة العبرية وما أستطيع أن أجده. أنا لا أريد اعتراف أكثر من ذلك. حد فيكم عايز اعتراف أكثر من كده؟ أنا عن نفسي يعني ما أردته في المكالمة توصلت إليه بنعمة الرب يسوع. أريد التوثيق، لا توثيق. نص عبري لا يوجد، نص عربي لا يوجد، لغة عبري لا أعرف لغة عبرية. هل أستطيع أن أجده في أي لغة؟ لا تستطيع أن تجده. ما أردته حققته بنعمة الرب يسوع. أشكرك جزيل الشكر يا شيخ. الله يخليك يا شيخ، أشكرك كثيرا، وإن شاء الله لي معك لقاء
إن شاء الله.
السلام ورحمة السلام. أها طيب معلش، هذه هي المكالمة يا أخوة، وهذا هو الشيخ الذي أشار لنا به الأسبوع قبل اللي فات، الأستاذ محمد مسعد ياقوت. فاكرين الأستاذ محمد مسعد ياقوت وانا بتكلم معاه قال لي بص شوف الحاشية. فلما بصيت الحاشية قال لي انا مدي لك المرجع الدكتور محمد ابن عبد الله السحيم. فقلت له انا رجعت لكتاب محمد ابن عبد الله السحيم ولم اجده، وحتى اوثق لكم الكلام وحتى يكون كلامي بالدليل والبرهان قلت يا وحيد لابد من اجراء مكالمة ايضا مع الشيخ حتى يكون البحث متكامل، لانه كده هتكون في حتة ناقصة. الحتة الناقصة انه سمعنا الاستاذ محمد مسعد ياقوت الاسبوع الفات سمعته لكم، والرجل اثبت انه لا يعرف ولا بحث واخذ القاه جاهزة عند دكتور محمد بن عبد الله السحيم. يعني كذب ينتقل بين الابحاث الاسلامية، واحد بياخد من التاني بدون ما واحد فيهم يتعب ويقول انا هرجع للاصل، لا انا عاوز الاصل. النهاردة بنسمع الدكتور الاستاذ الداعية الشيخ وهو يقول لا اصل له، لا عبري ولا عربي ولا يجد له اي دليل. هل ما يكتب يرتقي ما بابحاث؟ بس هذا ما يعني اريد ان اسأل عنه. هل ما يكتب يرتقي الى ما يسمى بابحاث؟ انا اسيب الاجابة لكم انتو، انا لن اجيب على هذه الجزئية. سمعتم كلام الشيخ، انا اردت لكم من كتابه، سمعتم نقاشي فيما كتب، سمعتم مكالمة الاسبوع السابق، سمعتم مكالمة اليوم. الرب يبارك حياتكم. حابب اشكركم واشكر استضافتكم لنا الفترة السابقة، اشكر الاحباء اللي بيساعدونا، بشكر الاستاذ سيف الكلمة انه حط الكلام ده على السايت عشان ينزله وكلنا نقرأ مع بعض المكالمة، وبشكر ناردين مرة اخرى لانها فرغت المحادثة التلفونية مكتوبة علشان نقراها مع بعض. بشكر الاحباء اللي بيتعبوا في التسجيلات، الاخ جولدمائير والاخ سيف الكلمة والاخ عوضين والاخ رومان، الرب يبارك حياتكم. وبشكر الأحباء الأدمنز بتواضعهم بيدوني فرصة معهم، رب يبارك حياتكم. بشكر أستاذ المبارك is only way اللي أدانا المساحة دي من الوقت، رب يبارك حياتك يا أستاذنا only ويعوضك. وبشكر أستاذي صوت الحق اللي هو أداني الكتاب أساسا بتاع نبي الرحمة، اللي بعد الدراسة وصلنا إلى المكالمتين بتوع الأسبوع السابق والأسبوع ده. رب يبارك حياتك حياتكم. لكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقدير، اذكروني في صلواتكم، ولإلهنا كل المجد والشكر والبركة إلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين، تعيشوا كل سنة. في واحد من الأحباء الأدنى